شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع كتاب الجنائز، ومع الدرس السادس من كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا من كتاب أحكام الجنائز للألباني أثابه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن الصلاة على الميت. جاء في فقه السنة الصلاة على الميت حكمها من المتفق عليه بين أئمة الفقه أن الصلاة على الميت فرض كفاية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولمحافظة المسلمين عليها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا أي مالا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. لكن كما نعلم كما في زاد المعاد ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده لما فتح الله عليه البلاد كان إذا رأى رجلا عليه دين كان يقضي دينه من بيت مال المسلمين ثم يصلي عليه. فضلها، روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. القيراط واحد على 16 من الدرهم، وقيل معناه فله قيراط إن العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور تثقيلا للميزان. من تبع جنازة وصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد، أو هنا للشك. وروى مسلم عن خباب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد. هنا ومن صلى عليها ثم رجع في هذا دليل على أنه لا استئذان عند الانصراف من صاحب الجنازة، يعني من الممكن أن تنصرف دون أن تستأذن، وسنرى فيما بعد إن شاء الله إن استأذنت جائز وإن لم تستأذن فجائز. فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، أي من خرج مع جنازة الحديث ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، فقال قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. شروط الصلاة على الميت، أي شروط صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة من الطهارة الحقيقية والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر واستقبال القبلة وستر العورة. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. وتختلف أي صلاة الجنازة عن سائر الصلوات المفروضة في أنه لا يشترط فيها الوقت، بل تؤدى في جميع الأوقات متى حضرت، ولو في أوقات النهي، أي كما سبق الكلام عن حكم الصلاة في أوقات الكراهة، ولو في أوقات النهي بل تؤدى في جميع الأوقات متى حضرت، ولو في أوقات النهي عند الأحناف والشافعية. وكره أحمد وابن مبارك وإسحاق الصلاة على الجنازة وقت الطلوع والاستواء والغروب إلا إن خيف عليها التغير. أركان صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتها، ولو ترك منها ركن بطلت ووقعت غير معتد بها شرعا. نذكرها فيما يلي: الركن الأول النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وتقدم حقيقة النية وأن محلها القلب وأن التلفظ بها غير مشروع. ثانيا من أركان صلاة الجنازة القيام للقادر عليه، وهو ركن عند جمهور العلماء، فلا تصح الصلاة على الميت لمن صلى عليه راكبا أو قاعدا من غير عذر. قال في المغني: لا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب، لأنه يفوت القيام الواجب. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، ولا أعلم فيه خلافا. ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام كما يفعل في الصلاة، وقيل لا والأول أولى. ثالثا، وهذا الذي يحتاج إلى تفصيل ننتبه إليه، وأشياء يعني قد يستغرب البعض هذه الأشياء لكنها ثابتة بالدليل، ثالثا التكبيرات، هنا موجود فقه السنة التكبيرات الأربع، وسنرى إن شاء الله ما هو مكتوب في أحكام الجنائز. التكبيرات الأربع لما رواه البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نترك فقه السنة قليلا ثم نذهب إلى أحكام الجنائز الألباني رحمه الله. يقول ويكبر عليها أي الجنازة أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، يعني يجوز لك أن تكبر صلاة الجنازة أربع تكبيرات، خمسة تكبيرات، ستة تكبيرات، سبعة تكبيرات، ثمانية تكبيرات، تسعة تكبيرات. وسنرى أن ابن القيم رحمه الله في آخر هذا الكلام أشار إلى ذلك. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزاءه. والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة كما هو الشأن في أمثاله، مثل أدعيات الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها. وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع، لأن الأحاديث فيها أكثر، وإليك بيان ذلك. حديث الأربع تكبيرات يغني عن الكلام عليه لأنه معروف، ولأننا ذكرنا حديثا كما نعلم. وأما الخمس يعني إلى أن وصلنا، وأما الخمس يعني الدليل على خمس تكبيرات في الجنازة، فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وأخرج الطحاوي والدارقطني وأحمد الزيادة من أول فلا أتركها لأحد بعده أبدا. إذن كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة. أيضا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا التكبير على الجنازة خمسة. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسة فإنه يتبع الإمام. وأما الست والسبع، يعني الست تكبيرات والسبع تكبيرات، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم. الحديث الأول عن عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستة، ثم التفت إلينا فقال إنه بدري، يعني من أهل بدر. قال الشعبي وقدم علقمة من الشام، فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسة، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم، أي حددتم لنا عددا مخصوصا كما يستفاد من النهاية، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد، لا وقت ولا عدد، يعني المقصود ولا عدد، يعني وعليه قوله، يعني هنا لما قال حددوا لنا قال لا وقت ولا عدد، يعني من وقت ولا نحدد. خرجه ابن حزم في المحلى بهذا التمام وقال وهذا إسناد غاية في الصحة. وقد أخرج قال البني وقد أخرج منه قصة علي بن علي رضي الله عنه أبو داود في مسائله عن إمام أحمد إلى أن قال وهي عند البخاري في المغازي دون قوله ستة. وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي ونحوه. الحديث الثاني أيضا عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعلى سائر الناس أربعة. كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وعلى سائر الناس أربعة. هذا في الجنائز. أخرجه الطحاوي والدارقطني ومن طريقه البيهقي وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم. الثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن علي رضي الله عنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا. إذن كبر عليه كم تكبيرة؟ كم تكبيرة؟ سبع تكبيرات، سبع تكبيرات. أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند صحيح على شرط مسلم. قلت الألباني فهذه آثار صحيحة عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن ادعى الإجماع على الأربعة فقط، الأربع فقط. وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوة ابن حزم في المحلة. وأما التسع يعني الدليل على تسع تكبيرات في صلاة الجنازة ففيها حديثان. الأول عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات وقد مضى بتمامه وتخريجه في الثاني من المسألة التاسعة والخمسين. ولو رجعنا إليها لوجدنا هذا الحديث وهو عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أوتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في التعليقات الجياد كما يقول المؤلف رحمه الله. وهذا العدد أي الخمس الأربع والخمس والست والسبع والتسع وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة فيوقف عنده ولا يزاد عليه وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو أصحابه من بعده. قلت وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين. الأول الإجماع وقد تقدم بيان خطأ ذلك. لماذا؟ لأن رأينا أحاديث تدل على الأربع. الثاني ما جاء في بعض الأحاديث كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعة والجواب أنه حديث ضعيف، أنه حديث ضعيف. إذن يجوز في صلاة الجنازة أن تكبر أربع تكبيرات وخمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع تكبيرات وتسع تكبيرات، كل ذلك وارد. لكن بعض الناس قد يستغرب ذلك. لماذا؟ لأنه لم يقلب في الكتب ولم يحضر دروس العلم. ما حكم رفع اليدين عند التكبير؟ والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، إلا في أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرات الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط. قال الشوكاني بعد ذكر الخلاف ومناقشة أدلة كل: والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام لأنه لم يشرع في غيرها، إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن كما في سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة. إذن السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة، هذا هو، لكن الرفع يجوز، إلا أن الأولى هو اتباع السنة. إذن أول ركن في أركان الجنازة، في أركان صلاة الجنازة، ماذا؟ أولا النية، ثانيا القيام للقادر عليه، ثالثا التكبيرات، وعرفنا الآن أنه توجد أكثر من 4 تكبيرات، رابعا وخامسا قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نأخذ النقطة ثم نشرح إن شاء الله تعالى من فقه السنة، من أحكام الجنائز. قراءة الفاتحة سرا، الشيء الذي ننبه عليه الآن أنه ليست قراءة الفاتحة فقط، بل جاء في أحكام الجنائز في الطبعة الأخيرة صاد 151، ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، أخرجه البخاري. هناك زاد النسائي في رواية صحيحة: وسورة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن الجارود في المنتقى والدارقطني والحاكم، والسياق البخاري، والزيادة الأولى للنسائي وسندها صحيح وغيره. إذن قراءة فاتحة وسورة في الهامش فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم. وقال أبو داود في المسائل: سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة سبحانك، قال: ما سمعت. إذن صلاة الجنازة ليس لها دعاء استفتاح. إذن الآن فاتحة وسورة، إلى أن قال ثم إن الزيادة الأولى، أي التي للنسائي في الحديث، قد رواها أبو يعلى أيضا في مسنده كما في المجموع للنووي، وقال: إسناده صحيح، وأقره الحافظ في التلخيص. واستدل النووي رحمه الله بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم. إذن صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة وسورة، الفاتحة وماذا؟ وسورة. الآن ممكن تقول لإنسان هذا الكلام اللغة أنت تؤلف، أنت تستغرب. إذن من قرأ حجة على من لم يقرأ. إذن في الركعة الأولى فاتحة وسورة، ونهي عن الأغلوطات، ما تأتي تمتحن إنسان، لا، ماذا ما تقول له أنت عارف ممكن يخطئ ومن أهل علم، وكذا تقول والله كذا وموجود في كتاب كذا، حتى ما يقع في الخطأ، إذن فاتحة وسورة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رواه الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد تكبيرة الأولى سرا في نفسه، بالطبع علمنا بعد ذلك ماذا؟ سورة في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في الجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رأي الجمهور أن القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والسلام يسن الإصرار بها، إلا بالنسبة للإمام فإنه يسن له الجهر بالتكبير والتسليم للإعلام. هنا في كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى: ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة كذا إلى آخر الحديث. نعود إلى فقه السنة مرة أخرى. إذا علمنا الآن ماذا؟ أول التكبيرات كم؟ إذا علمنا الآن أول ركن في أركان الجنازة ماذا؟ النية. الركن الثاني القيام القادر عليه. ثالثا التكبيرات، وعلمنا أنه ورد في السنة، ورد في الجنازة 4 تكبيرات و5 تكبيرات و6 تكبيرات و7 تكبيرات و9 تكبيرات كما في أحكام الجنائز الألبانية وقرأناها معنا الآن. بعد ذلك علمنا الآن قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة كما قرأناها الآن والدليل صحيح. قال في الفتح وإسناده صحيح، أي الحديث الماضي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: وروى البخاري عن طلحة بن عبد الله قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال إنها من السنة. ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم، وهذا الذي سأقوله الآن ضعيف، قول ضعيف كما في أحكام الجنائز، وقال بعضهم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغير من أهل الكوفة، وهو قول ضعيف كما علمنا كما نبهنا الآن في أحكام الجنائز. إذن الفاتحة وسورة بعد ذلك. ومن حجج القائلين بفريضة القراءة، وهو الحق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صلاة بقوله: صلوا على صاحبكم، صحيح كما في صحيح أبي داود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، صحيح كما في صحيح أبي داود. إذن النية القيام القادر عليه، التكبيرات وعلمنا أنها تجوز، وذلك قراءة الفاتحة سرا وسورة، بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صيغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعها. هناك صيغة موجودة الآن المقررة في المدارس والتي يحفظها كثير من الناس، وهذه ليست في كتب السنة قط، هي ماذا؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه ليست موجودة في أي كتاب من كتب السنة، إنما الصحيح ما يلي: ورد في البخاري الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآل، يعني هناك صيغة صحيحة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة صحيحة. ابن القيم في جاء الأفهام أخذ فصلا كاملا في أنه لم يرد في حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم، يعني مثلا صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، تمام إن شاء الله. ولكن في تحقيق جلاء أفهام فهذا ذكر العلماء وكذا الأرنؤوط وغيره أن هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فقد ورد حديث في صحيح البخاري يجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل إبراهيم وعلى إبراهيم. تمام يا إخوان إن شاء الله. إذن هذه الصلاة الآن موجودة في كتب المدارس التي يحفظها كثير من الناس، لم توجد بهذا النص في أي كتاب من كتب السنة. إنما الصحيح يعني من أراد التوسع لذلك فليرجع لجلاء الأفهام المحقق، لأن ابن القيم بعدما أخذ هذا الفصل كاملا فصلا كاملا واتبع فيه ابن تيمية رحمه الله. ولكن من حسنات الإنسان أن تعد سيئاته، وجل من لا يسهو، وما كان ربك نسيا، صح أم لا؟ ولكن يعني هذا من حسنات أن تعد الأخطاء على الأصابع. إذن ورد الجمع بين يعني لأنه يقول ماذا؟ اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. هل معنى ذلك أن إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ فصلا كاملا. المهم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نعلم أن إبراهيم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، صح أم لا؟ المهم حتى لا نبتعد عن موضوع صلاة الجنازة، علينا أن نعلم إذا صيغة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل بالكافية التي نعلمها وأفضلها الصلاة الإبراهيمية، تؤدى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة؟ ولو قال اللهم صل على محمد لكفى، واتباع المأثور أفضل. وهي الصيغة الآن اللهم صل في عدة حوالي 9 صيغ أو 10 موجودة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الصيغة الإبراهيمية، الصيغ الإبراهيمية. وإن شاء الله يعني ربنا يسر فيما بعد نأتي بها كاملة إن شاء الله. ويؤتى بها بعد التكبيرة الثانية كما هو الظاهر، وإن لم يرد ما يدل على تعيين موضعها، لكن هنا ثم يكبر التكبيرة الثانية أي في أحكام الجنائز، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم التكبيرة الأولى والثانية لا خلاف فيهما، في أن الأولى الفاتحة وسورة كما علمنا، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سنرى إن شاء الله تعالى أن باقي التكبيرات يعني لا يشترط فيها الترتيب، تدعو هذا أو قبل إلى آخره. إذن الركن الأول النية، ثانيا القيام القادر عليه، ثالثا التكبيرات، رابعا وخامسا قراءة الفاتحة سرا والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، سادسا الدعاء، وهو ركن باتفاق الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجه وابن حبان وصححه حسن كما في صحيح أبي داود. ويتحقق أي الدعاء بأي دعاء مهما قل، والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة الآتية: عن وائلة بن الأسقع، يعني الضعيف أنا أتخطاه، عن وائلة بن الأسقع قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك. الذمة أي الحفظ، والحبل أي العهد. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم فاغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. رواه أحمد أبو داود وهو صحيح كما في صحيح أبي داود. ثانيا عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. ثالثا، وهذا دائما نختار دعاء صحيحا ونحفظه جميعا إن شاء الله تعالى. لماذا نختار أصح دعاء مع أسهل دعاء؟ وهذا الذي سنحفظه إن شاء الله، خاصة وأن هذا الدعاء يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والسقط وكل شيء. هذا الدعاء الذي سنقوله الآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه أحمد وأصحاب السنن الصحيح كما في صحيح أبي داود. انظر معي: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. الجزء الثاني: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. من يقول الدعاء؟ نقول الدعاء. سمع مع الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. مرة أخرى، لأننا أتينا نعلم من أجل أن نعمل، نتعلم من أجل أن نعمل كلنا يعني. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد. يعني حتى ما يلتبس عليك الأمر، الحاء قبل الضاء. اللهم لا تحرمنا، حاء، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد. فإذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعلنا سلفا وفرطا وذخرا. رواه البخاري والبيهقي من كلام الحسن. قال النووي رحمه الله: وإن كان صبيا أو صبية، المتوفى صبي أو صبية، اقتصر على ما في حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا. هذا إذا كان ماذا؟ صبي أو ماذا؟ أو صبية. إذن علمنا الآن أن هذا الدعاء يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى وكل ما كل ميت يعني. وضم إليه في الصبية والصبية والصبية: اللهم اجعله فرطا لأبويه، وسلفا وذخرا، وعظة واعتبارا، وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره. لكن أنت لو هذا كلام النووي رحمه الله، لكن لو اكتفيت بالحديث كفى. لو أنك اكتفيت بالحديث يكفي: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام، ومن توفيته منا ومته منا ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أين موضع هذه الأدعية؟ قال الشوكاني: واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية. سابعا: يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، وإن كان المصلي دعا بعد التكبيرة الثالثة، لما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعة، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. وقال الشافعي يقول بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وفي الرواية السابقة: ولا تضلنا بعده كما نعلم. وقال ابن أبي هريرة: كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثامنا: من أركان صلاة الجنازة السلام، وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبي حنيفة القائل: بأن التسليمتين يمينا وشمالا واجبتان وليستا ركنين. استدلوا على الفرضية بأن صلاة الجنازة صلاة وتحليل الصلاة التسليم، وقال ابن مسعود التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وأقله السلام عليكم أو سلام عليكم. وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة، يسلمها عن يمينه ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه، استدلالا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل الأصحاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. واستحب الشافعي تسليمتين، يبدأ بالأولى ملتفتا إلى يمينه ويختم بالأخرى ملتفتا إلى يساره. قال ابن حزم: والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير. كيفية الصلاة على الجنازة: أن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاة ناويا للصلاة على من حضر من الموتى رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام. ونحن نعلم كما تقدم الكلام الآن، علمنا أن التكبيرة الأولى هي التي يرفع معها، هذا هو السنة، السنة أن رفع اليدين مع التكبيرة الأولى، إن كان يجوز لكن السنة أن الرفع مع التكبيرة الأولى. ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو، ثم يسلم. موقف الإمام من الرجل والمرأة: من السنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل، يعني أمام رأس الرجل ووسط المرأة، لحديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أوتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. روي أنه كان يقوم عند عجيزتها، ولا منافاة بين الروايتين لأن العجيزة يصدق عليها أنها وسط. المهم، فصلى عليها فقام وسطها، يعني عند وسط المرأة، يعني عند البطن. فسئل عن ذلك وقيل له: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، صحيح كما في صحيح أبي داود. قال الطحاوي: وهذا أحب إلينا، فقد قوته الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد. يعني يجوز أنك تصلي على كل ميت منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وثم أتى بالأدلة على ذلك، وهذا شيء معلوم، إلى أن قال: قال النووي في المجموع، واتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة، إلا صاحب التتمة، فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليهم دفعة واحدة، لأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به. والمذهب الأول كما يقول النووي رحمه الله، أي كل واحد منفرد، والمذهب الأول لأنه أكثر عملا، المذهب الأول أولى يعني وأرجى للقبول، وليس هو تأخيرا كثيرا، والله أعلم، كما يقول النووي رحمه الله. يعني ليس هذا بتأخير، يعني ممكن إنسان يوصي في وصيته أنه يصلى عليه منفردا، وإن صلي عليه مع الناس مع الترتيب يجوز إن شاء الله. نعود إلى فقه السنة. من السنة فقه السنة الصلاة على أكثر من واحد. إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا، صفوا واحدا بعد واحد بين الإمام والقبلة، ليكونوا جميعا بين يدي الإمام، ووضع الأفضل مما يلي الإمام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. وإن كانوا رجالا يعني واحد يحفظ القرآن أكثر يكون هو الذي للإمام الثاني بعد، يعني الإمام يعني ما الإمام الآن يصلي الآن يقف أمامه الميت اللي هو أفضل لنا الظاهر، أما السرائر يعلمها الله تعالى. بعد ذلك الأقل، فالأقل في الأقل إذا الأولى هو الذي يكون بعد النعش مباشرة، بعد النعش ماذا مباشرة، تمام إن شاء الله، يعني الذي يكون أمام الإمام مباشرة هو طبعا في النعش. وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم والنساء وحدهم، وجاز أن يصلي عليهم جميعا، وصفت الرجال أمام الإمام، إذن في الصف الأول الذي أمام بعد الإمام مباشرة ماذا الرجال، وجعلت النساء مما يلي القبلة يعني بعد صف الرجال، لكن هنا الصف يبدأ من أين؟ يبدأ الصف من أمام الإمام وليس في الصف العادي خلف الإمام، من أمام الإمام. وصفت النساء وجعلت النساء مما يلي القبلة. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على 9 جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة، يعني آل الرجال والرجال هنا والنساء هنا، وصفهم صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن لها يقال له زيد، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. قال رجل فأنكرت ذلك لأنه لم يكن هناك ماذا؟ لم يكن هناك رجل، كان هناك غلام ونساء، فوضع الغلام مما يلي الإمام. قال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. رواه النسائي والبيهقي، قال الحافظ وإسناده صحيح، وهو صحيح كما في صحيح أبي داود. وفي الحديث أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلي الرجال. يبقى أمام الإمام الرجال، بعد الرجال الصبيان، بعد الصبيان من؟ النساء. استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها. يستحب أن يصف المصلون على الجنازة 3 صفوف، أقل صف 2، وأن تكون مستوية، لما رواه مالك عن هبيرة، وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف. احنا نقرأ الآن فقه السنة بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومعنى كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله. فهذا الحديث ضعفه الألباني لكن حسنه ابن حجر. ما من مؤمن يموت فيصلي عليه، وأن تكون لما رواه مالك بن هبيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا 3 صفوف إلا غفر له. فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم 3 صفوف. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. وذلك كما قلنا الآن يعني الحديث وإن كان كذا، لكن هناك حديث آخر في أحكام الجنائز، وقال في أحكام الجنائز ويستحب أن يصف وراء الإمام 3 صفوف. هنا قال الشوكاني وأقل ما يسمى صفا رجلان ولا حد لأكثره، ويستحب أن يصف وراء الإمام 3 صفوف فصاعدا، لحديثين روي في ذلك. الأول وهذا الذي الذي نريد أن نهتم به، صلى عن أبي أمامة، عن أبي أمامة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. قلت أي الألباني: وذلك من قبل حفظه لا تهمة له في نفسه، فحديثه في الشواهد لا بأس به، ولذلك أوردته مستشهدا به الحديث الآتي. ثم ذكر حديث الصفوف الثلاث. هنا قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين. وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في كل صف رجل واحد. هناك فائدة في كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله، وهي قال: وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد، يعني هو الآن في صلاة الجنازة الإمام ورجل واحد، كيف يكون التقسيم؟ عندنا في صلاة الجماعة ماذا نفعل؟ يقف المأموم بجوار الإمام، صح أم لا؟ أما هنا عكس ذلك: وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاء أو حذاء، لا يقف حذاء كما هو السنة في سائر الصلوات، بل يقف خلف الإمام. للحديث المتقدم في المسألة وفيه: فتقدم رسول الله صلى الله المسألة 62 وفيه: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم. إذن في صلاة الجنازة لو أن هناك لا يوجد إلا يعني يوجد هناك رجلين فقط، ماذا يفعل؟ لا يجعله يقف جواره، وإنما يقف أين؟ خلفه. استحباب الجمع الكثير. ويستحب تكثير جماعة الجنازة لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا. رواه مسلم. هنا كلهم يشفعون له يعني يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة، إلا شفعوا يعني قبلت شفاعتهم. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. بالطبع يعني هنا لا يشركون بالله شيئا، الشرط أنهم لا يشركون بالله شيئا. نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم استحباب الجمع الكثير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.